أحد حرك الرأس فأني ما إلى شيء لما
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ودعم بعد. أقول ما لم أن الله يا باب زكاة الزروع والثمار. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي في السالية نصف العشور. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. قال: الأنهار والعيون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر، فيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه جماعة لمسلما، لكن في لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه بعلا بدل عثريا. في هذا الحديث أو في هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام قدر الواجب في زروع الثمار، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن تقسم إلى قسمين: ما سقي بالمعونة وهي التعب والمشقة والكلفة، وما سقي بدون معونة. فما سقي بدون معونة كما كالذي يشرب من مياه الأمطار أو مياه الأنهار أو عثريا، أن يعثر على الماء جذوره، الماء قليل وعلى شجر كبير تصل جذوره للماء، فهذا فيه العشر لعدم الشقة وعدم
السقي. وما كان فيه كلفة تعب ومشقة وفيه نفقة أيضا، هذا يخفف فيه الواجب فيكون نصف العشر. هذا من عدل الإسلام على حسب حال المزارع، إن كان السقي عليه مكلفا فإن الزكاة تقل، وإذا كان سهلا فإنها تزيد. وقال العلماء إذا كان يسقى بالأمرين، يعني يشرب مياه الأمطار في أوقات الأمطار شهرين ثلاثة أربعة، والباقي يسقى بالثانية، فكم فيه؟ قالوا هذا فيه تفصيل، إن كان متساويا أو متقاربا ففيه ثلاثة أرباع العشر، نصف السنة يسقى بالثانية ونصف الآخر يسقى بمئة أمطار، ففيه ثلاثة أرباع العشر. وإن كان الأكثر السقي بالأمطار أو العكس فهذا أيضا فيه خلاف، لكن المشهور أنه أن الأكثر يأخذ، أن الأقل يندرج في الأكثر، فيكون الحكم للأكثر. يعني يسقى ثمانية أشهر بالأمطار وأربعة أشهر بالثانية، يكون فيه كم العشر؟ يغلب الأكثر. بعضهم يقول إن يعني أمكن معرفة القدر، يعني كان منضبطا فيكون بالحصص بالنسبة، يعني معروف هذا فيه العشر وهذا نصف العشر، يسقى ثمانية أشهر بالأمطار وأربعة أشهر بالثانية، يكون كم؟ ثلثين ثلثين، يأخذ ثلثين ثلثي العشر، يأخذ ثلثي العشر وثلث نصف العشر، يعني إذا أمكن. إذا كان فيه مشقة لأنه متقطع يصعب على المزارع ضبطه فإنه يغلب على الأكثر، يكون الحكم للأغلب أي للأكثر. فيعني أحيانا يكون الحساب سهلا، مثلا يسقى ثلاثة أشهر بالأمطار وتسعة أشهر بالثانية، لا شك إذا أخذ نصف العشر فهو أحوط وأفضل، لكن لو أراد أن يحسب فله وجه، لأن هذه منضبطة ثلاثة أشهر وتسعة أو أربعة وثمانية، لكن لو أخرج الأكثر فهو ماجور أحوط وأفضل. وإن أراد أن يحسب فلا حرج في ذلك، لأن هذا مبين فيه العشر وهذا فيه نصف العشر، فإذا أمكن معرفة النسبة فلا حرج، وإذا شق عليه للتقطع، الأمطار متقطعة تأتي في شهر شهر لا تأتي، في موسم تأتي وأحيانا لا تأتي، فيصب عليه ضبط الوقت الذي سقي فيه بالمطر لأنه متقطع، فهذا فيه مشقة. فنقول ينظر في الأغلب، إذا كان موسم أمطاره الأكثر وجب العشر، إذا كان السقي الثاني والأكثر وجب نصف العشر. هل في الحديث دليل على أنه يجب إخراج الزكاة مما قل أو كثر من الثمار؟ ذهب إلى بعض علماء كأبي حنيفة رحمه الله أن أخذ بعموم هذه الأحاديث فيما سقت الأنهار والغيم العشور، فيما سقت هذا يعم كل قليل وكثير، لكن لا شك أن قول الجمهور هو الأصح لحديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي بعده، ففيه تخصيص. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا فيه تحديد للنصاب، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس ولا فيما دون خمس أواق صدقة أي من الفضة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة. رواه الجماعة. وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. ولمسلم في رواية: من ثمر، بالثاء ذات النقط الثلاث. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوسق ستون صاعا. رواه أحمد وابن ماجة. ولأحمد وبداود: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون مختوما. يعني هذا في بيان النصاب أنه خمسة أوسق والوسق ستون صاعا، لكن رفع تحديد الوسق هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه معروف ولا أعرف فيه خلافا أن الوسق ستون صاعا، يكون النصاب 300 صاع، فمن كان عنده 300 صاع فأكثر وجبت عليه الزكاة، ومن كان عنده دون 300 فلا زكاة عليه. والكيلو على حسب يعني نوع الثمر، لكن من البر يقدر الصاع من البر الجيد بكيلوين، بعضهم يقول 40 جرام، ذكر ابن عثيمين رحمه الله، بعضهم يقول كيلوين ونصف، بعضهم يجعله 3 احتياطا، فهو يعني احتياطا في زكاة الفطر، لكن هنا الاحتياط أن يقلل الكيلو، يعني يقلل عدد كيلوات في الصاع. الصاع يعني قدر 4 أمداد ملء الكفين المعتدلتين 4 مرات، هذا هو الصاع، اليدين معتدلتين لا اليد الكبيرة ولا الصغيرة، إذا حثى 4 حثيات بيديه ممتلئتين هذا مد، 4 أمداد هذه هي الصاع. في دراسة معاصرة بعض طلبة العلم رسالة ماجستير وبحث يعني ووجد أنه قريب من هذا، يعني قدروه ونظروا في دراسات في الأصاع الموجودة فيها أصاع ما زالت يعني توارث، فوجدوا أنه مقارب، 4 أمداد ملء اليدين ومتدلتين صاع، الإنسان يستطيع أن يقدره بيده يزيد مدا أو نصف مد احتياطا، هذا هو الصاع، قدر ملء اليدين المعتدلتين 4 مرات. إذا لا شك أن هذا مقدم، هذا خاص، حديث جابر بن عمر حديث إيش عامة فيما سقط، بيان قدر الواجب أنه العشر أو نصف العشر، وهنا فيه هذا خاص في تحديد في ليس فيما دون خمسة أوسق، ولا تعارض بين العام والخاص، الخاص يقدم على العام لعدم التعارض بين الخاص والعام. إذن هذا هو يعني قدر النصاب 300 صاع، وما يخرج منه هذا فيه يعني حديث فيه خلاف بين أهل العلم، يعني ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها الزكاة. وعن عطاء بن السائب قال: أراد عبد الله ابن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى ابن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليس في ذلك صدقة. رواه الأثرم في سننه، وهو من أقوى المرسيل لاحتجاج من أرسله به. يعني هذا فيه دليل على عدم وجوب الزكاة في الخضروات. فيها حديث مثل هذا وغيره فيها ضعف، منهم من يحسنه بالشواهد كثرة الطرق وتعتضد بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا تعتضد بمفهوم حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. اللفظ الثاني: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب. والرواية الثانية: ثمر ولا حب. فبين عليه الصلاة والسلام أنها تجب في التمر، في الثمار والحبوب، أنه ذكر الثمار والحبوب. واختلف العلماء رحمه الله على أقوال فيما تجب فيه الزكاة، منهم من قال إنها تجب في كل ما يدخر ولو لم يكن مكيلا، هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. منهم من قال إنها تجب في المكيل المدخر الذي يكون قوتا كالبر والشعير والذرة ونحو ذلك، ولا تجب فيما ليس بقوت مثل إيش؟ مثل حب السوداء والكمون واليانسون وما شابه ذلك. هذه حبوب مطعومة لكنها ليست قوتا، القوت هو الذي يقيم البدن، هذه تسمى التوابل، ليست قوتا لكنها حبوب مكيلة مدخرة. والقول الثاني مذهب الإمام أحمد أنها تجب في الحبوب والثمار المدخرة المكيلة المدخرة ولو لم تكن قوتا، فيجب في جميع أنواع الحبوب مثل الحب السوداء، اليانسون، الفصفص، المثل، كل الحبوب. لا أصبر، خلنا نخلص وبعدين نجي للساق فتجب في كل أنواع الحبوب ولو لم تكن قوتا، وهي كثيرة، مثل اليانسون، مثل الكمون، مثل حب السمسم، الحبة السوداء وغير ذلك، أشياء كثيرة، فصفص بأنواعه، كل هذه ليست قوتا، يعني لا تقيم البدن، لا يكتفى بها، ولكنها مأكولة مدخرة. هذا هو الأقرب. قول عليه الصلاة والسلام: ليس في حب، لفظة عامة، مفهوم أنه كل حب فيه الزكاة، ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق. النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الحبوب، يعني مفهومه إذا بلغت الحبوب خمسة أوسق ففيها صدقة، وليس هناك دليل يفرق بين أنواع الحبوب، هذا قوت وهذا ليس بقوت، ليس فيه دليل على التفريق لأن الحديث عام حب. لكن ما ليس بحب ولا ثمر فليس فيه زكاة، مثل إيش؟ مثل ورق الحنة، مثل الزعفران وما شابه ذلك من الأوراق التي تباع وقد توضع في الطعام كالزعفران، أو تستخدم لمنافع أخرى كورق الحنة وما شابه ذلك، هذه ليست حب ولا ثمر. كذلك مثل الحطب، خشب، خشب سيقان الشجر، يقطع يباع خشب للحطب والتسقيف وما شابه ذلك. إذن الأوراق والأخشاب هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست بحب ولا ثمر. فالحبوب فيها الزكاة، الثمار فيها الزكاة، اشترط فيها أن تكون مكيلة مدخرة. ما هو الدليل على اشتراط الكيل؟ قل لأنه ذكر عليه الصلاة والسلام النصاب، ليس فيما دون خمسة أوسق، فهذه لا بد أن تكال خمسة أوسق. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد النصاب بالكيل خمسة أوسق، فإذا علم من هذا أنها تكون مكيلة. ما هو دليل الدخار؟ نقول دليل الدخار أن التوسيق خمسة أوسق هذا يدل على الدخار، أن التوثيق وجمع هذه هذا الكيل الكثير 300 صاع يكال ويضع بعض فوق بعض هذا لا يتأتى في الخضار وما شابه الفواكه وما شابه هذه ليست مكيلة في الغالب وليست مدخرة لأنها لا توسق الأوساق هي الكيل الكثير الوسق 60 صاع الصاب 300 صاع فهذا يعني ينطبق على الأشياء التي يجمع بعضها على الفتكال ويجمع بعضها فوق بعض أما بالنسبة للخضار والفواكه هذه ليست مكيلة وليست مدخرة واختلف العلماء فيما يدخر من الفواكه كالزيتون والمشمش والتين هذه يمكن تدخر الزيتون يحفظ بزيته في التنك والمشمش يجفف كالتمر ويبس ويدخر وكذلك التين يجفف ويدخر بعض يقول فيها الزكاة لأنها مدخرة فهي كالتمر وبعضهم يقول ليس بزكاة لأنها لا تكال لكن على كل حال إذا اختلف يعني حصل في خلال أحوط المسلم أن يخرج الزكاة ولا سيما أن القول بأن العلة هي الادخار قول فيه قوة اختيار ابن تيمية رحمه الله لأن يقول الكيل وصف محض من أجل الوصول لمعرفة النصاب فيمكن يعرف بالوزن فلا فرق بين ما يكال وما يوزن المقصود أن يعرف قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة فيقول الكيل تقدير محض لأجل معرفة النصاب فليس معنى معتبر لذاته بخلاف الادخار فإنه معنى مقصود لذاته أن هذه أموال تبقى أموال تبقى إلى السنة القادمة أما الخضار والفواكه تؤكل في وقتها ولا تبقى لأنها تؤكل وتنتهي ليس فيها زكاة مع هذه الحديث وأقوال الصحابة رضي الله عنهم في أن الخضروات ليس فيها زكاة هذا يقوي القول بأن الادخار شرط لأن ما لا يدخر فيها حديث وإن كان ضعيفة بعض القوي بعضا كما ذكر الشوكاني رحمه ابن الأوطار قال إن هذه الحديث فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعضا وفيها قول الصحابة رضي الله عنهم فالأحوط إنسان يخرج الزكاة من الزيتون ويسيما اللي عنده زيتون كثير يعني مثل أصحاب النخيل شجار الزيتون هذه قد يعني تبقى من السنة القادمة هي رأس ماله ويبيع طوال السنة يعيش عليها مثل أصحاب المزارع يتعيشون على هذه التمور إلى السنة القادمة هذه هي جل أموالهم كذلك الزيتون يدخر وإن كان لا يكال لأنه راتب يضع فيه الزيت لكن يعرف يمكن يتوصل إلى النصاب عن طريق الوزن يقدر الصاع كم يقدر من كيلو ثم توزن وقد يوزن إذا كان وقد يكال إذا كان جافا الزيتون أول ما يجنى يكون جافا فيمكن أن يكال كالتمر فالأقرب يعني وجوب الزكاة فيما يدخر ولو لم تجر العادة بكيله كالتين والزيتون والمشمش أما ما لا يكال ما لا يدخر كالرمان كالعموم الفواكه السقاط التفاح الموز العنب يدخر لأنه يصير زبيبا ورد حديث كما سيأتي في وجوب الزكاة في العنب في الزبيب يخرص ويتخرج زكاة زبيبا لكن التفاح البرتقال الموز عموم الفواكه والخضروات كالخيار والطماطم وما شابه ذلك كل هذه ليس فيها زكاة هذا هو أقرب الأقوال أنه الزكاة تجب في المكيل المدخر وما يكال ولا يدخر ففيه خلاف قوي والأحوط إخراج زكاته كالزيتون والمشمش والتين وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق، رواه أحمد وأبو داود. حديث الخرص كثيرة، من حديث ابن الرواحة وحديث صحيح في السنن، من حديث أبي حميد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج لغزو تبوك مر بمزرعة امرأة في وادي القرى وخرص نخلها. فالحديث كثيرة في الخرص، وهو المعروف عند أهل العلم أنه يجب على الإمام الحاكم أن يرسل إلى أصحاب المزارع من يخرص عليهم ثمارهم عند بدو الصلاح. لماذا؟ من أجل أن يعرف هل بلغت النصاب أم لا، وكم يجب فيها، ثم يخلى بين صاحب المزرعة وبين ثمره يفعل فيها ما يشاء، إن شاء باعها على رؤوس النخل، إن شاء أكل، إن شاء أهدى، إن شاء تصدق، فيخلى بينه وبين هذه الثمار. هذا يدل على أن وقت الوجوب متى؟ عند بدو الصلاح ولا عند الجذاذ؟ عند بدو الصلاح. أما قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا يدل على أنه هو وقت الإخراج، ففي وقت الوجوب في وقت للإخراج. الوجوب عند بدو الصلاح، والإخراج يكون عند تمام الصلاح عند الجذاذ، لأنه لا يجوز إخراج الرطب في الزكاة لأنه يجف ويقل، لا يجوز إخراج الرطب، لابد أن يخرج تمرا. كذلك العنب لا يجوز أن يخرج عنبا، لابد أن يخرج الزكاة من الزبيب لأن العنب يجف ويقل. فلو أخرج مثلا 10 أصع من الرطب صارت يمكن 9 إذا جفت، فينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن في بالنسبة للربا. وكذلك في الزكاة، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الزكاة تمرا. إذن لو كان وقت الوجوب عند الجذاذ لما كان هناك فائدة من بعث الخراص، كما حاجة للخرص، يعني إنسان يأكل ويفعل ما يشاء، وإذا جاء وقت الجذاذ وجبت عليه الزكاة فيما بقي، وما أكل قبل وجوب الزكاة فهو معفو عنه لأنه أكله قبل أن تجب الزكاة، مثل من أنفق ما عنده من النقد قبل تمام الحول، هل تجب في الزكاة؟ ما تجب في الزكاة لأنه أنفقه قبل تمام الحول. فكذلك بالنسبة للثمار، لو كانت الزكاة لا تجب إلا عند الجذاذ لما كان هناك حاجة إلى الخرص، إذا جاء الجذاذ يذهب الساعي وينظر فيما بقي من الثمار لأنه وقت الوجوب، فما وجد أخذ زكاته ولا حاجة إلى الخرص. لكن الخرص من أجل أن يعرف ما وجب عليه، يأتي الخارص يقدر هذه مزرعة 1000 صاع، يكتب هذه مزرعة تحصل منها 1000 صاع، ثم يترك صاحب المزرعة يأكل ويفعل فيها ما يشاء لئلا يمنع من الانتفاع بثمره وقت تفكه وأكل الرطب، فيخلى بينه وبينها. سيأتينا أنه يسن أن يترك له قدر ما يأكل وقدر ما يتساقط، هذا معفون عنه، ما يأكله عادة هو وأولاده، وما يتساقط فإن هذا يعفى عنه، سيأتي في الأحاديث. بعض العلماء اعترض على الخرص، قال هذا يعني رجم بالغيب، هذا رجم بالغيب، يخرص يعني ليس يقينا أن هذه المزرعة تحصل منها هذا القدر الذي حدده الخارص. نقول الأحاديث ثابتة في مشروعية الخرص، وهذا يكون من باب التيسير والتقريب. والخارص له خبرة، النبي عليه الصلاة والسلام خرص النخلة مزرعة المرأة التي مر بها 10 أوسق، ثم مضى إلى تبوك، فلما رجع سأل عن ثمرها بعد الجذاذ، قال كم بلغ؟ قال 10 أوسق، كما خرصه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخارص صاحب الخبرة يقرب هذا الثمر، فيكون الفرق يسيرا معفوا عنه، القارص عنده خبرة، إذا رأى النخلة كم فيها من قنوب، كم يتحصل من هذه النخلة بعد أن يجف التمر، بعد أن ييبس يعني ينشف، كم يتحصل، وهذه النخلة تحصل منها مثلا 50 صاع، يعد النخيل يدور عليه يشوف كم عدد القنوان وكم كبر القنو صغر القنو، فيحصل هذه في 10 قنوان كبيرة وصغيرة متوسطة، يقدر كل قنو ب10 أصع، هذه 100 صاع مثلا، هذه النخلة 100 وهذه 100 وهذه 50، فيكون من باب الاجتهاد، والفرق الذي يحصل معفون عنه لأجل التيسير على المزارعين، أن لولا الخرص لمنع من التصرف في ثمره حتى الجذاذ. هذا فيه مضرة على أصحاب النخيل، أنه يحب إنسان أن يأكل من الرطب، أن يهدي، أن يبيع، ويتصرف كما يشاء، فلا حجر عليه، يترك يتصرف ويؤدي الزكاة بعد الجذاذ. لكن في مسائل يعني يذكرها العلماء يعني من باب يعني التدقيق في هذا الأمر، لو أنه لم يأكل ولم يبع، يعني ترك الثمر ثم لما جذه وجده أكثر مما قال الخارص، خارص خرصه 1000 صاع وجده 1200، هل يجب على إخراج 200 وإلا يكتفي بقول الخارص؟ هذه مسألة خلافية، لكن الصواب أنه يجب أن يزكي هاتين المئتين، لأن قول الخارص إيش؟ اجتهاد وتقريب للحاجة، هذا لم يحتاج إلى الخارص وترك الثمر باختياره حتى جاء الجذاذ، فلما جذ وكاله وجدوا 1200، فلا وجه لعدم إخراج الزكاة في 200، لأن الحاجة للخرص زالت الآن وعرف قدره يقينا، فيجب عليه أن يخرج زكاة الزائد. فهذا يعني هو الأصل، أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة، لكن لو أكل فإنه لا يبحث عن خرص الخارص هل أصاب أم لا، لأن هذا في صعوبة، ولا يمكن إلا بترك هذه الثمار حتى يأتي وقت الجذاء. لكن لا شك أنه لا يبعث إلا أصحاب الخبرة، ما يبعث أي شخص يخرص، لا يبعث الإمام إلا منه ثقة في قوله في دينه، لا يزيد ولا ينقص، ثقة في من جهة الدين، وأيضا عنده خبرة في معرفة الخرص، ولا يزال الخراص موجودين إلى يومنا هذا، يذهبون إلى مزارع ويخرصون ويقدرون. نعم. لا من يزكيها تمرا، لكن ما يشترط يكون من نفس التمر، يعني هذا شخص عنده تمر وبدأ يأكل ويتصدق وعنده تمر آخر، فلا بس إذا كان من نوع التمر من جنس التمر، ليس بالأعلى ولا بالأدنى، من جنس التمر ما في مانع، يعني ما يلزم من نفس النخل، لا له أن يشتري تمرا ويخرجه زكاة، لكن بشرط أن يكون مقاربا لتمره، ما يشتري الأردة، لا يشتري شيء مقارب لتمره. إذا باعها بعض العلماء يرى أنه يجوز، وابن باز رحمه الله سئل عن هذا قال لا بأس، إذا باع المزرعة كاملة كما يفعله كثير من أصحاب المزارع، إذا بدأ الصلاح باع الثمر كاملا على رؤوس النخل، فيقول لا بأس أن يخرج نصف العشر أو العشر من القيمة، لأنه ساوى الفقير بنفسه، هو تحصل على مال وأعطى الفقير من نفس الشيء الذي حصل له، والغالب أن الفقير يفرح بالمال أكثر من التمر، يعني الغالب أنه أنفع للفقراء، الفقير لو خير بين التمر والمال والنقود ماذا يختار؟ في الغالب أنه يختار النقود، يعني يصير عنده حرية التصرف، يشتري فيها تمرا ثيابا يشتري ما شاء، فلا بأس إذا باعه 100,000 يخرج نصف العشر، إذا كان يسقى بالثانية أو يخرج العشر عشر القيمة إذا كان يسقى بالمطر، لا حرج، أنه ساوى الفقير بنفسه. يعني أحيانا بعض أصحاب الاستراحات يغفل عن الزكاة، يكون عنده مثلا عشر نخلات أو عشرون نخلة ويغفل، لأن الساعي ما في الغالب أنه ما يأتي أصحاب الاستراحات والنخيل القليلة، في الغالب أنه ما يأتي أحد وهو قد يغفل. وإذا سأل قال والله أنا ما أبيع، بعض الناس هكذا يقول والله أنا ما أبيع، أنا آكل وأتصدق وأهدي على الأقارب على الجيران ولست أبيع، ما العلاقة بالبيع؟ هذه زكاة الخارج من الأرض. الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فلا علاقة بكون للبيع أو لغير البيع، لا ليس بعروض تجارة، هذا زكاة خارج من الأرض. كل من تحصل عنده 300 صاع من التمر أو من الزبيب وجب عليه أن يخرج زكاته، أو من الحبوب فيجب عليه الزكاة، ولا علاقة للبيع والتجارة في ذلك. إذن ينبغي لأصحاب المزارع أن ينتبهوا لهذا وأن ينبهوا، يعني من عنده نخلة نخلتان ثلاث قال ما عليه زكاة، أن الوسط كما سبق يعني النصاب 30 وسقا 5 أوسق 300 صاع، 300 صاع كثيرة، لو قلنا الصاع كيلوين كم كيلو؟ هذه 600 كيلو إلى 650 كيلو، يعني النصاب كثير. فصاحب النخلة والنخلتان والثلاث والأربع والخمس في الغالب أنه ما عليه شيء، لكن إذا كثرت النخيل وصلت إلى هذا الحد 300 صاع وجبت عليه الزكاة. طيب اليهود هل عليهم زكاة؟ يعني يخرص عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يذهب إلى خيبر ويخرص الثمار التي في تلك المزارع، يقدر يقول مثلا هذه النخيل تحصل منها 1000 صاع. لماذا يخرص واليهود لا يطالبون بالزكاة؟ نقول من أجل إيش؟ من أجل المزارعة، والزكاة تجي في إيش؟ في نصيب المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صالح اليهود على نصف ثمار خيبر، نصفها لليهود ونصفها للمسلمين، إذا هذا النصف الذي للمسلمين يكون فيه الزكاة، من أجل أن يعرف كم على اليهود كم يجب عليهم أن يدفعوا للمسلمين. يخلص 1000 صاع ثم يخيرهم، يقول إن شئتم أخذنا جميع الثمرة وأعطيناكم 500 صاع النصف، وإن شئتم دفعتم لنا 500. هذا غاية العدل. فقالوا يعني في بعض الروايات في السنن لما قدرها ابن رواحة رضي الله عنه قالوا أكثرت علينا ابن رواحة، قال أقول ما أقول ثم أخيركم، إن شئتم دفعتم لنا النصف وإن شئتم دفعناه لكم. فقالوا هذا العدل الذي به قامت السماوات والأرض. ثم قالوا لا بل نحن نعطيك ما قلت، فعلموا أنه عدل معهم لأنه خيرهم، ولو كان خرص أكثر لما خيرهم. فلا شك أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لا شك أنه صحابي جليل ولا يمكن أن يزيد أو ينقص، لكن هذا من جشع اليهود وسوء ظنهم بالمسلمين، اتهموا بأنه أكثر فقطع هذه التهمة بالتخيير. وعن عتبة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم، رواه الترمذي وابن ماجه. يعني هذا فيه ضعف، لكن يقول يقويه أنه فعله عمر رضي الله عنه، هذا ما يتعلق في خرص العنب، وهذا يعني فيه خلاف، والصواب أنه يخرص التمر والعنب. حديث خرص التمر هذه ثابتة منها في الصحيحين كما سبق، أما خرص العنب ففيه خلاف، الحديث فيه ضعف، لكن ثابت من فعل عمر رضي الله عنه، قول عمر أمره للخارص أو الساعي الذي بعثه. فنقول يخرص التمر والعنب، أما ما عداه فإنه لا يخرص كالتين والزيتون وما شابه ذلك. لماذا؟ لأنه يصعب خرصه، العنب مجتمع في العناقيد أشبه بالتمر المجتمع في القنو، يمكن خرص تقديره، لكن بالنسبة لثمرة التين متفرقة في الشجرة، ثمرة الزيتون متفرقة في الشجرة، فيصعب خرصها، فلا بد أن يؤدي زكاتها بالكيل، إذا جناه يكيله ثم يؤدي زكاته. فيمكن أنه كلما أخذ، لأن الناس يأخذون التين شيئا فشيئا يبيعونه فاكهة طرية قبل أن تجف، ممكن يأخذ ويكيل قبل أن يبيع، كل ما أخذ دفعة كالها، ثم بعد ذلك ينقص قدر ما يجف، يقدر يعني تحصل على مثلا 1000 صاع من التين الطري، إذا جف ينقص ولا لا ينقص، كم ينقص يقدر، ينقص الثلث ينقص الربع يقدر، فيضبط الكيل ولو كان طريا ثم يقدر كم ينقص. هذا على القول بوجوب الزكاة في التين. وأما ما لا يجبها فلا إشكال، إذا كان ليست بواجبة فلا إشكال بهذا. الزيتون أمره أسهل، الزيتون ما يتغير، إذا جاء الصرام يجمع الزيتون ويكال ثم تخرج زكاته، يعني الزيتون ما يجف كالتين أو المشمش، فشتى الزيتون ما يتغير، لكن بالنسبة للمشمش، المشمش مثل التين تكون طرية كبيرة، وإذا جفت ذهب قرابة النصف أو الثلث، فهذا يقدر تقدير. وعنه أيضا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا، رواه أبو داود والترمذي. هذا حكم إجماع عليه أنه لا تؤخذ زكاة إلا من التمر. حديث فيه ضعف لكن كما سبق، يعني الحديث الأول والثاني كلها فيها ضعف لكنه ثبت عن عمر رضي الله عنه وحكي إجماعا. وبعضهم استدل بعض الحديث أن الحسن بن علي رضي الله عنه ما أخذ تمرة من تمر الصدقة، هذا يدل على أن الذي يؤتى به للنبي عليه الصلاة والسلام للصدقة تمر وليس رطبا، أخذ تمرة، وجد تمرة على الطريق قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، هذا يدل على أن الناس يأتون بالصدقة تمرا. لماذا؟ لأن الرطب يجف إذا ينقص، إذا جف الرطب ينقص إذا جف، فلو وجبت عليه 100 صاع من التمر وأخرج 100 صاع من الرطب يكون في الحقيقة أخرج أقل من الواجب، لأن هذا الرطب سيجف وينقص، فلا يجوز إخراج الرطب إلا التمر الذي لا الرطب التمر الذي لا يجف. بعض النخيل يستمر رطبا ما يجف، هذا يخرج منه. بعض العنب لا يزبب، مهما ترك ما يزبب، يخرج من تخرج زكاته عنبا، يعني هذا ما فيه طريقة لتجفيفه، طبيعة هذا العنب لا يزبب، فتخرج زكاته منه على حاله، كما أنه يأكله رطبا يخرج زكاته كذلك، هذا يستثنى لأنه لا يحصل له الجفاف فيخرج منه كحالي على حالي. لا، لأنه خارج من الأرض، خارج من الأرض، والله سبحانه وتعالى أمر بإخراج الزكاة من الخارج، وجنسه لا، هذا له جنس، هذا جنسه فيه الزكاة، الزكاة واجبة في التمر وهذا نوع من التمر، الزكاة واجبة في العنب وهذا نوع من العنب، لكن لو جنس آخر صحيح، جنس آخر لا يدخر هذا ما في زكاة، مثل الخضار والطماطم والخيار هذه كلها ما تجف أصلا ولا تدخر، هذه ما فيها زكاة من الأصل، لكن هذا نوع من جنس قد وجبت فيه الزكاة فيلحق بجنسه. لا، لأن هذا جنس، هذا تمر، والزكاة واجبة بالتمر بالإجماع، فهذا داخل في هذا الجنس، يعني حصل له عارض أنه ما يجف لكنه تمر، فما في دليل على إخراجه من هذا الجنس. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يمكن. فالمقصود أنه يعني إذا قلنا الزكاة واجبة في التمر بلا خلاف، هذا تمر ولا لا تمر، من قال ليس في زكاة يحتاج إلى دليل لإخراجه، أن الأصل فيه الزكاة وليس هناك دليل يخرج هذا النوع، فيدخل يتبع الجنس. أن هذه أنواع نادرة قليلة وليست كثيرة، كم نسبة التمر الذي لا يكون الذي لا يجف من التمر الذي يجف؟ نادر جدا. يذكر في مصر يعني بعض يسمون البلح يكون أحمر طويل، هذا يبقى أشهر وهو أحمر ولا يجف، حتى يؤخذ يؤكل بلحا، قد يكون فيه رطب ترطيب يسير وأكثره بسر ويبقى هكذا. يعني يذكرون على مصر أنه لو ترك أشهر مهما ترك يبقى على هذه الحالة، فيأخذون يأكلونه يسمون البلح، وذاك على مصر يسمون التمر بلح، متعودين على هذه. لكن عندنا البلح إيش؟ البسر، يعني في بسر وفي تمر عندنا، فما نطلق عليه البلح، لكن يكون هذا البلح يستمر يسمونه بلح، ما يفرقه من التمر والبلح يعني البسر. والمقصود أن هذا شيء قليل، يعني بالنسبة لأنواع التمر هذا شيء نادر قليل. كذلك العنب الأصل فيه أنه يزبب، يوجد أنواع من العنب قليلة لا تزبب، فالعبرة بالأصل. إيش؟ أكيد يخرب، أشك أنه يخرب، لكن المقصود أنه يؤكل رطبا، يؤكل رطبا، يؤخذ يؤكل رطبا. فكيف يخرج الزكاة؟ إذا قلنا لا تخرج الزكاة إلا إذا زبب، ما يمكن أن يزبب، لو تركه فسد. فإذا نقول يجوز أن تخرج منه الزكاة رطبا ولو كان ينقص ما يضر، لأنه أصلا ما يجف، فيخرجه رطبا ويؤكل رطبا، يساوي الفقراء بنفسه، كما يأكله رطبا يخرج زكاته رطبا. كذلك التمر الذي لا يجف نقول كما يأكله رطبا أو بسرا يعطيه الفقراء، كذلك يواسي الفقراء من ماله، ما يلزمه إلا ما وجب فيه، ما وجبت فيه. يعني ما يقال مثلا صاحب البلح يشتري تمرا يدفعه في الزكاة، لا، قل له يواسي الفقراء مما يأكل، مدام يأكل هذا تمره يخرج منه، هذا عنبه يخرج منه، ما يلزمه أن يشتري زبيبا ليخرجه في الزكاة. وعن سائل النبي حثمة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. يعني هذا فيه ضعف، ولكن ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال دعوا لهم قدر ما يأكلون وقدر ما يسقط. يعني إذا خرص الخارص من باب الرأفة بأصحاب المزارع أنه يترك لهم قدر ما يأكلون، كم عدد هذه الأسرة؟ عددها 15، كم يكون في العادة إلى أن يأتي الحصاد والجذاذ؟ يأكلون 10 صاع، يأكلون 20 صاعا في العادة، ينقص هذا المقدار، مثلا قدره 500 صاع وقدر أنهم يأكلون 100، يقول عليكم 400، الذي تحصل من هذه المزرعة 400، يسقط 100 صاع التي يأكلونها عادة. قالوا فإذا لم يأكلها أصحاب المزرعة، يعني لما جاء الجذاذ ما أكلوا هذه 100 لسبب أو لآخر، هل تدخل تعود إلى الزكاة مرة أخرى؟ وإلا ما دام أنها أسقطت فإنها تسقط، نقول يزكيها، مثل لو أخطأ الخارص ونقص وبان أكثر، فترك من أجل الأكل ولم يأكلوها، وجاء وقت الجذاذ وهي موجودة، فيجب عليهم أن يخرجوا زكاة هذا القدر، قدرها 500 أسقط 100 صارت 400 جاء الجذاذ ولم يأكلوا هذه 100 نقول زكوا 500 أنها أسقطت لأجل الأكل ولم يأكلوها. والأصل وجوب الزكاة في الجميع. في مسألة أخرى إذا أسقط هذه 100 أو مثلا 50 جاء الخارص وخرص هذه المزرعة وإذا فيها 320 صاع هذه فيها الزكاة وقدر ما يكونون 50 كم ستصير 270 نقصت عن النصاب هل يخصم هذا القدر من النصاب ونقول لا زكاة فيها لأن نقصت عن النصاب أو لا يخصم من النصاب إنما يخصم ما وجب فيه من الزكاة واضح المسألة إن نقول الصواب أنه لا يخصم من النصاب أن هذا هو الذي تحصل من هذه المزرعة تحصل من 320 صاعا هذا هو الذي تحصل ما يلقى أو يسقط هذا رأفة ورحمة بهم فلا تجب الزكاة فيما أسقط عنهم لا تجب فيه الزكاة لكنه لا ينقص من النصاب لأنه يتحصل من هذه المزرعة نصاب أكثر فهذا الملقى أو المسقط لا ينقص النصاب نقول نعم يأخذ منهم زكاة 270 وهي قد بلغت النصاب لكنه أسقط 50 لم يأخذ زكاة 50 لكن هذا المتحصل أكثر من النصاب 320 فيأخذ منهم زكاة 270 يعني نصف عشر 270 أو العشر على حسب السقي نعم إيش لا البصل مثل الخضار البصل مثل البطاطس ومثل الجزر ومثل بقية الخضار ما يدخل إذن الثلث يعني هذا الحديث فيه ذكر الثلث أو الربع هل يسقط الثلث أو الربع نقول لا الحديث ضعيف ويؤخذ بفعل عمر رضي الله عنه يسقط لهم قدر ما يأكلون لأن الأكل يختلف قد يأكلون مثلا أقل من الربع لقلة عدد أصحاب هذه المزرعة 3-4 وعندهم مزرعة كبيرة هذا الثلث ربما يأتي 1000 صاع لأن مزرعة كبيرة جدا وهذا الثلث قد يأتي 1000 صاع فهل يترك 1000 صاع لثلاثة أشخاص 4 أشخاص لمدة شهرين أو قريب منها وقت ما بين غدو الصلاح والجذاذ شهرين أو 3 هل يمكن أهل هذه المزرعة وهم 3-4 يأكلون 1000 صاع هذا بعيد والمقصود من الإسقاط يسقط عنهم ما لا يتحصل عند الجذاذ ما أكلوه ولم يتحصل أو تساقط أو أكلته العصافير أو ما جرت العادة أن يأكله المارة وما شابه ذلك فهذا قليل ما يكون قليل لا يأتي ولا يمكن 10 أصع فكيف يلقى الثلث وقد يصل إلى 1000 صاع إذا كانت المزرعة كبيرة فلا نقول حديث ضعيف عمر رضي الله عنه قدره بحاجتين قدر ما يأكلون وقدر ما يسقط طيب ما يهدون ما يبيعون هل يسقط الجواب لا لأن هذا الآن زائد عن حاجتهم ترك لهم الحاجة تيسيرا عليهم لأنهم أصحاب المزرعة ونفوسهم متعلقة بمزرعتهم العادة أنهم يأكلون إذا بدأ الصلاح لكن باب الهدية أو البيع واسع يمكن يهدون المزرعة كلها ويمكن أن يبيعوها كلها فلا يسقط إلا قدر ما يأكلون وقدر ما يتساقط أو تأكل العصافير أو ما شابه ذلك وعن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق وأن يؤخذ في الصدقة قال الزهري تمرين من تمر المدينة رواه أبو داود وعن أبي أمامة ابن سهل في الآية التي قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال هو الجعرور ولون حبيق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة الرذالة رواه النسائي. هذه فيها سند ضعف لكن هذا مفهوم للآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث يشمل يعني ما كان فيه آفة كمثلا ما كان حشفا أو كان شيصا أو ما شابه يعني آفة فيه أو أصابته بعض الآفات يتحرم فيه عيب وإن كان أصله طيبا لكن هذا النخل أصابه شيء من الآفة وفيه سليم يتحرى النخلات التي أصابت الآفة أو لم تثمر كما ينبغي صارت شيصا أو حشفا هذا نوع. النوع الثاني أن يخرج الرديء من الأنواع أن عنده جيد وعنده وسط وعنده رديء فيذهب يخرج من الرديء من الرخيص هذا أيضا لا يجوز. إما أن يخرج من كل من نوع من كل نوع منه من السكري زكاته منه الخضار زكاته منه الصقعي زكاته منه هذا لا شك في الجواز لأنه أخرج من كل نوع كل نوع يخرج منه هذا ما في إشكال أو هذا الواجب عليه. لكن إذا شق عليه بكثرة الأنواع في المزرعة فإنه يتحرى الوسط لا يخرج منه لا يجب عليه الخروج من الغالي ولا يجوز أن يخرج من الرخيص تحرى مثل أصحاب المواشي لا يخرج الطيبة ولا يجوز أن يخرج الرديئة. فهذا يعني بالنسبة للأنواع وبالنسبة للعيوب الحبيق هذا والجعرور هذه أنواع رديئة نفس النوع هذا رخيص نوع رديء وفي أنواع جيدة كالعجوة وما شابها
لا يجب على يخرج جيد ولا من نوع نخرج من كل نوع هذا نوع لكن شق عليه يخرج من الوسط من أصحاب المواشي لكن لا يجوز أن يخرج النوع الرخيص ولا يجوز أن يخرج شيئا فيه آفة كالحشف وما شابه أن يخرج الوسط وما فيه آفة فليجب. لكن لو كانت الآفة عامة في المزرعة كلها فضل فيها منها الجفاف أو ما شابه ذلك شيء من العيوب التي لا تمنع لكن لا شك أنها نزلت قيمتها في السوق والآفة عامة في كل مزرعة ما يلزم أن يذهب يشتري تمرا جيدا ويخرج الزكاة ويخرج الزكاة أنا أقول لكل الناس الموجود لكن إذا كانت الآفة بعض النخيل دون هذا الذي لا يخرج وراء النبي عليه الصلاة والسلام قنوا معلقا في المسجد حشر فطعن بعصاه في هذا القنون فطار ثم قال لو شاء صاحب هذا تصدق بخير إن صاحب هذا الحشف أو صاحب هذا القنون يأكل الحشف في المقلان ولأن الإنسان يقي ماله بالأرض ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا تؤمنوا فيه يعني لو جاءت البيع والشراء ما يأخذ هذا الخبيث إلا على وجه الأنظار على وجه الأنظار والتساهل كأنه يغمض عينيه لما يرى هذا الردي فيأخذه على وجه الأنظار إلا أن تؤمنوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الله غني عن عباده عن صدقاته وإنما ينفق العبد لنفسه وما تنفقه خير فلأنفسه والله سبحانه وتعالى غني حميد محمود على كماله وكرمه وليس بحاجة إلى صدقات العباد ولكنه أمرهم بما يصلحهم فإنهم يجدون أحوج ما يكونون إليه. أما إخراج الطيب فهو على سبيل الاستكمال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون على سبيل الكمال وسبيل الاستحكام، يعني هذا ليس يقصد الوجوب من تنال البر في الدرجة العالية في البر إلا من فهم ما تحبون.
شيخنا ما ذكرت ذود